أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. باب يذكر الإمام النووي رحمه الله يقول: استحباب الذهاب إلى العيد وإلى عيادة المريض ونحو ذلك من طريق، والرجوع من طريق آخر. غرضه من ذلك أنك وأنت تسير على الأرض في عبادة لله سبحانه تكتب لك حسنات بمشيك أنت ذاهب للصلاة، فكلما كثرت خطواتك التي تمشي بها إلى بيت الله عز وجل كلما كان لك أجر عظيم بسبب هذه الخطوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العيد يذهب من مكان ويرجع من مكان آخر. الذهاب للعيد يذهب مكبرا في العيد، إذا كان في عيد الأضحى الذهاب بالتكبير والرجوع بالتكبير وأيام التشريق بالتكبير، يبقى هنا يكثر صلى الله عليه وسلم من تكبير الله عز وجل ويعلم المسلمين أن يكثروا من ذلك. كلما أكثروا من ذكر الله تشهد لهم الأرض التي يمشون عليها، تشهد لهم بذلك، تشهد لهم الملائكة في الطرقات التي يمشون عليها. فيقول الإمام النووي أنه يستحب الإنسان في ذهابه ومجيئه من عبادة من العبادات أنه يدخل من مكان ويخرج من مكان. جاب منين هذا الشيء؟ قال: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق. إذا كان يوم عيد صلوات الله وسلامه عليه يذهب متوجها لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق، وهذه لهذه الحكمة. وقد يكون أيضا ليمر على أكثر أو أكبر عدد من المسلمين، هنا طريق وهنا طريق آخر، فيسلم على المسلمين ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه عليه ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. يذهب من طريق ويرجع من طريق بحسب ما يتيسر ذلك، فإن تيسر أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق حسن، إذا لم يتيسر فعلى الأقل ذكر الله عز وجل في كل مكان يمشي فيه المسلم. يقول لنا هنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. هذا في حد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر. فيذكر في الرواية هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج، كان خروجه من مكة من طريق الشجرة، ويدخل إذا دخل يدخل من طريق آخر اسمه طريق المعرس. إذا دخل مكة دخل يعني جاي من المدينة على مكة، فيدخل من الثنية العليا، يخرج حين انتهائه من مناسكه صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى صلوات الله وسلامه عليه. غرضه أنه الحج عبادة، الدخول داخلا عابدا لله، الخروج خارجا ذاكرا لله سبحانه، فيكسر الطرق يعني في الخروج وفي الدخول. باب آخر يقول: استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم إلى غير ذلك. استحباب تقديم اليمين، الإنسان تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، يعني اليد اليمنى للأشياء التي يكرمها، اليد اليسرى تكون للأشياء الأخرى التي فيها قذورة ونحو ذلك. الوضوء يبدأ باليمين ثم بعد ذلك الشمال. الغسل التيمم يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وقد ذكرنا في أبواب الوضوء والغسل والتيمم أن البدء باليمين سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، سنة ذلك. فلو أنه خالف في الوضوء فبدأ بالشمال قبل اليمين، هل يصح وضوء ولا لا يصح؟ يصح وضوء، يبقى هنا خالف السنة ولكن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. فهنا قال استحباب تقديم اليمين ولم يقل وجوب تقديم اليمين، فيستحب أنك تبدأ بتقديم اليمين في وضوئك في غسلك إذا اغتسلت بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. التيمم إذا أردت التيمم تبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. لبس الثوب يدخل يده اليمنى وبعد ذلك اليد اليسرى فيبدأ باليمين قبل غيرها. لبس النعل كذلك يبدأ باليمين ثم بعد ذلك اليسار. لبس الخف والسراويل ودخول المسجد، هنا من أداب دخول المسجد أن يدخل المؤمن برجله اليمنى، إذا خرج من المسجد يخرج برجله اليسرى. دخولك المسجد تبتغي البركة وتبتغي الخير في دخولك للمسجد فتدخل باليمنى، خروجك من المسجد كأنك عايز تقعد في المسجد مش عايز تسيب المسجد، فإذا خرجت الرجل اليمنى كأنها المبادرة والإسراع فأنت بتخرج الرجل اليسرى قبل اليمنى في خروجك من المسجد. يقول كذلك في السواك، إذا تسوك أخذ السواك بيمينه وبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. الاكتحال، إذا احتاج للاكتحال وضع الكحل في عينيه يبدأ باليمنى، وكذلك ما كان مثلها من تنقيط أطرة في العين اليمنى قبل اليسرى، في الأنف اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. قص الشارب، نتف الإبط، هذا كله يبدأ فيه باليمين قبل اليسار، هذا من باب التنظف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقه وهو في الحج بدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر فيقاس عليه ما كان من إزالة شعر الإنسان. السلام من الصلاة، التسليم من الصلاة يبدأ باليمنى قبل اليسرى. الأكل والشرب والمصافحة، يأكل بيمناه يشرب بيمناه يصافح بيمناه يستلم الحجر الأسود كذلك بيمناه. الخروج من الخلاء موضع قزارة، موضع يستقذر منه الإنسان، فإذا دخله بدأ باليسرى ليس باليمنى، مكان تكون فيه الشياطين فالدخول يكون باليسرى، فإذا خرج بادر للخروج فليكن باليمنى. والأخذ والعطاء، الأخذ والعطاء بيمينه، يأخذ ويعطي بيمينه، وغير ذلك مما هو في معناه. يستحب العكس في ذلك، يقدم اليسار في ضد ذلك، يقدم اليسار في الامتخاط. إنسان حيمتخط في أثناء الوضوء مثلا، تدخل الماء إلى فمك إلى أنفك ثم تستنسر بيدك اليسرى ليس باليمنى. البصاق كذلك، إذا كان يدفل فليدفل في منديل أو شيء، إن احتاج فتفل على الأرض في مكان يغطى بتراب ونحوه تفل عن يساره. دخول الخلاء باليسار، الخروج من المسجد باليسار، خلع الخف والنعل والسراويل والثوب يبدأ باليسار، الاستنجاء وفعل المستفزرات يكون باليد اليسرى وليس باليمنى. يقول الإمام النووي قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه، فشرفها الله عز وجل اليمنى، يؤتى به كتابه يوم القيامة ليكون من الناجين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، فيقبض ويأخذ كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. هذا الذي أخذ كتابه بيمناه هو في عيشة راضية. وانظروا إلى الإنسان الذي ينجح في الدنيا، ينجح ويروح الجميع يشوفه النتيجة ونجحت، يبقى فرحان بيطير من الفرح، نجح كذا، هذا أعظم نجاح للإنسان، أعظم نجاح، أعظم فلاح يوم القيامة، النجاح الأبدي الفلاح. ولذلك المؤمن يقول فرحا مسرورا ها أم اقرأوا كتابي، بصوا شوفوا كتابي أخذت بيدي اليمنى، فرح عظيم يوم القيامة لا يسويه فرح أبدا. قل ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. شوف الدنيا أنا نجحت كنت خايف الله سقط، هذا في الدنيا تكون فرح على قدر الحال الذي هو فيه، أما يوم القيامة لا، خايف أن نروح النار، خايف. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت، أنا خشيت وخفت وكان ظني إن أنا مش عامل عملا كويس يدخلني الجنة، ولكن الله تكرم علي ومن علي، إني ظننت أني ملاق حسابي. قال الله عز وجل فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الذي يؤتى كتابه بشماله، هنا أخذ الكتاب بالشمال، نسأل الله العفو والعافية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أدري ما حسابي، ده أنا ما كانش على بالي هذا الحساب ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة دي كان قضت علي وما حيتش بعدها أبدا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطة. كلام فيه الحسرات والعياذ بالله، يتحسر على نفسه، لم ينفعه شيء يوم القيامة. هذا أوتي كتابه بشماله، ولذلك كرمت اليمين في الدنيا وفي الآخرة بأن يأخذ بها الإنسان كتابه من الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. أيضا يقول الله عز وجل فأصحاب الميمنة، فكرمها، ما أصحاب الميمنة؟ وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ فرق بين هؤلاء وهؤلاء. من الأدلة على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن عليه الصلاة والسلام، يعجبه التيمن، البدء باليمين، البدء باليمين، التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي تطهره وفي ترجله وفي شأنه كله، في كل شأنه يحب أنه يقدم اليمين على الشمال، في طهوره الوضوء والاغتسال وإزالة الشيء الذي يكون على اليد وكذا، أما إذا كان إزالة النجاسة من مخرجها فهي بالشمال. يبقى هنا الطهور، الترجل تسريح الشعر يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، تنعله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، يعني ليتطهر بها صلى الله عليه وسلم ولطعامه عليه الصلاة والسلام، أو لطهوره وطعامه. وكانت اليسرى لخلائه، وكانت اليد اليسرى لخلائه، يعني للاستنجاء وإزالة أثر البول والغائط. قالت وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى كالامتخاط ونحوه. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها قال ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها. فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن معها كن يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فقال ابدأن، يعلمنهن صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها. فهذه السنة في الغسل أنك تبدأ الإنسان الذي تغسله طبعا الأول تزيل ما عليه من نجاسة من المخرجين، وبعدين تبدأ بمواضع الوضوء، تبدأ بالأيمن قبل الأيسر، ثم الغسل كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء ومواضع الوضوء. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فهنا أمر إرشاد منه صلوات الله وسلامه عليه على الاستحباب، أمر إرشاد يعلمك لما تلبس حذائك ابدأ باليمين. يبقى هنا اليمنى، كرم اليمنى ولو في زمن قصير زائد عن اليسرى، زمن قصير يزيد عن اليسرى. يبقى هنا لبس الإنسان نعله وهو راكب في وهو لابس نعله، في الحديث ما زال الرجل راكبا منتعل، طول ما هو منتعل كأنه راكب، يبقى هنا فيه محافظة على رجله على قدمه. فإذا لبس فليبدأ باليمنى، لبس فليبدأ باليمنى، إذا نزع فليبدأ باليسرى، كان يؤخر اليمنى يبقى أطول وقت وهي لابسة قبل غيرها. قال صلى الله عليه وسلم لتكن اليمنى أولهما تنعل، تنعل بمعنى أنه يلبس النعل فيها، يلبس النعل فيها، لتكن اليمنى أولهما تنعل يعني يلبس فيها النعل وآخرهما تنزع، وآخر الرجلين يعني أو القدمين ينزع منها النعل. من الأحاديث حديث رواه أبو داود والترمذي عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه عليه الصلاة والسلام، اليد اليمنى أو الجزء الأيمن في يبدأ في طعامه باليمنى بيده اليمنى، يأكل بيده اليمنى، شرابه كذلك، ثيابه يدخل اليد اليمنى الرجل اليمنى في ثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، يعني من أشياء كإزالة مخاط وإزالة غائط وبول ونحو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فابدأوا بأيمانكم. يبقى هنا أمر منه صلى الله عليه وسلم، إذا لبست ثيابك هنا البس، ابدأ باليمين. إذا أردت الوضوء ابدأ باليمين. قال: فابدأوا بأيمانكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر صلى الله عليه وسلم. هنا أتى الجمرة فرماها، أنهي جمرة دي؟ الكبرى اللي هي جمرة العقبة، لأنه حير من جمرة العقبة بعد كده يروح ينحر صلى الله عليه وسلم. فما نحرش بقى عند جمرة العقبة، لا، راح إلى منى، راح إلى منزله بمنى ونحر هنالك، ثم حلق شعره صلى الله عليه وسلم، قال للحلاق خذ، وأشار إلى الجانب الأيمن عليه الصلاة والسلام، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفيه دليل على جواز التبرك بأثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق، فالحلاق حلق له الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر، ووزع شعره على الناس صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه. لأبي طلحة وحده أخذ النص اليمين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، معناه له منزلة كبيرة لأبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ناوله الشق الأيسر أيضا لأبي طلحة وللحلاق، وقال احلق، وأعطى هذا لأبي طلحة أيضا وقال اقسمه بين الناس، اقسمه بين الناس. فأخذوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به ويستشفون به، ولعلهم يضعون شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم في ماء، وبعدين بهذا الماء يغتسل إنسان مريض أو يشرب إنسان مريض فيشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففيه جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثاره صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هل يلحق به غيره؟ قلنا قبل ذلك إن سدا للذريعة لا يقال غير النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولكن فقط يتوقف على أنه يتبرك بأثار صلوات الله وسلامه عليه. والغرض هنا في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حلقه بدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وفيه رد على الأحناف الذين يقولون يستحب في الحلق أن يبدأ بالأيسر لأنه من باب الإزالة، يعني الترفه وإزالة الشيء الذي يؤذي. والصواب إنه لا، يبدأ بالجانب الأيمن للحديث المتفق عليه لجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.